أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. ذكر الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي في كتابه الخصال هذا الحديث في باب الخصال التسع بسند إلى عامر الشعبي، قال: تكلم أمير المؤمنين عليه السلام بتسع كلمات ارتجلهن ارتجالا، فقأن عين البلاغة، فقأن عيون البلاغة، وأيتمن جواهر الحكمة، وقطعنا جميع الأنام عن اللحاق بواحدة منهن. ثلاث منها في المناجات، وثلاث منها في الحكمة، وثلاث منها في الأدب. الحديث بعد ذلك يفصل هذه التسع بما قاله أمير المؤمنين عليه السلام. نحن قبل الولوج في توضيح تلك الكلمات لنا وقفة في الراوي أو في المروي عنه. هذه الرواية تنتهي إلى عامر الشعبي، والمفروض أنه عامر ابن شراحيل الشعبي، وهو عند المدرسة الأخرى حافظ كثير الحديث، وهناك كلمات في مدحه ووصفه. عندنا الإمامية الرجل ليس ممدوحا، بل هو أقرب إلى الذم. الشعبي وهو كما قلت من المكثرين في الحديث، وأحد من شكلوا الوعي المسلم في الطرف الآخر، لكنه بالذات في موقفه من أمير المؤمنين عليه السلام أمره ملتبس جدا، بل هو أقرب إلى الذم. فمثلا مما ينقل عنه الدينوري، وهو كلام سيء للغاية لو صح عنه، أنه قال دخل علي حفرته وما حفظ كتاب الله، يعني مات الإمام عليه السلام ولم يحفظ تمام القرآن. طبعا قسم من أصحاب رسول الله أيضا يذكرون، ولكن شتان بين أمير المؤمنين وبين غيره، بس هذا ينقل عنه، هذا الكلام ينقل عن الشعبي أنه قال دخل علي حفرته ولم يحفظ القرآن أو لم يجمع القرآن في صدره، وهذا موقف سيء للغاية. وكذلك ما نقله عنه وهو أيضا سيء شيخ الطائفة الطوسي في أنه أيام قضائه كان يتحادث مع قاض آخر واسمه أبو عمرو البزاز، وقد نقل هذا المعنى أيضا المرحوم الإمام السيد الخوئي في معجم رجال الحديث. الحاصل أنه يدور بينهم حوار، فينقل إلى أبو عمرو البزاز حديث أمير المؤمنين مع الحارث الأعور المشهور الهمداني، واللي نظمه سيد إسماعيل الحميري: يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلا، إلى آخر أبياته. فأبو عمرو البزاز ينقل إلى الشعبي أنه أنا حدثني الحارث هذا قضيته أنه عندما جاء إلى علي ذات ليلة وطرق الباب فسأله علي عليه السلام: ما الذي أقدمك؟ فقال: أقدمني حبك. فقال له: لينفعنك حبي في سبعة مواطن، بدءا من خروج الروح وفي القبر وعند البعث وعند الحساب وهكذا. فقال له الشعبي، شاهدنا هنا على سوء موقفه من أمير المؤمنين، فقال له: أما إنه لا ينفعك حبه ولا يضرك بغضه. وهذا إن صح النقل عنه على خلاف حديث رسول الله 100%، عندما قال رسول الله، وهذا موجود أيضا حتى في مصادر المدرسة الأخرى: حبك إيمان وبغضك نفاق، وفي بعض المصادر كفر. فإذا النبي يقول هكذا وهذا الشعبي يقول: أما إنه لا ينفعك حبه ولا يضرك بغضه، فهو تماما على خلاف ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. اضم هذه إلى تلك وما نقل عنه من أنه لم يحفظ علي القرآن حتى دخل حفرته، فيتبين لك سوء حاله وسوء منقلبه وما شابه. طيب، هنا يأتي السؤال: كيف ينقل الشيخ الصدوق رحمه الله عن هذا الرجل الذي هو بهذا الشكل. وهنا يمكن أن يقال عدة أمور. أول احتمال أن يكون هناك اشتباه في الاسم، لا سيما وأنه في بداية الحديث يقول تكلم أمير المؤمنين عليه السلام بتسع كلمات، فهذا الرجل في أدنى الدرجات لا يعترف أن عليا هو أمير المؤمنين، وإنما هذا تعبير شيعي في الغالب. وأخص من ذلك عندما يقول أيضا عليه السلام، فعليه السلام قد تكون إضافة من مثل الشيخ الصدوق أو من الناسخ وصاحب المطبعة الذي كتب هذا، وإلا عليه السلام لا يقولها حتى المحايدين من أبناء المذهب الآخر، وإنما يقال عادة كرم الله وجهه رضي الله عنه. أما هذه عليه السلام كأنها معركة مسجلة لشيعة أهل البيت، فيحتمل أن يكون هناك خلل في ضبط الاسم، هذا احتمال. الاحتمال الآخر لا، هو نفسه، وإنما أوردها الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى من باب الإلزام للخصوم. هاي الكلمات التسع قطعا صدرت عن أمير المؤمنين عليه السلام، وقد دونها العلماء في كتبهم، ومعروفة من زمان قديم. لكن لما يقولها واحد في موقفه سيء أيضا من الإمام علي عليه السلام، يكون أدعى للإلزام للآخرين. ليش الآن مثلا يستدلون، إذا يريدوا يستدلوا ضد المسيحيين يجيبون مثلا كلمة لأحد القساوسة أو الرهبان؟ ليش؟ لأن هذا أدعى في الإلزام، مو لأنه بالضرورة صادق، لأن جماعة يلزمهم قوله. إذا تريد تستدل على المذهب الآخر تقول قال صحيح البخاري وصحيح مسلم كذا وكذا، مو لأنك تعتقد أن رواياتهم كلها ثابتة وهذول ثقات وإلى آخره، لا، وإنما لأنك تريد أن تلزم من يعتقد بهم. فلو قلت له مثلا ورد هذا الحديث في الكافي ما يلتزم فيه، لكن إذا قلت له ورد في صحيح البخاري يلزمه ذلك. إذا واحد عنده مشكلة ويا الإمام علي وموقفه موقف غير حسن منه، ومع ذلك أثبت له من الكلام العالي يقول هالكلمات التسع لم يلحقه أحد فيهن، خلص بعد ختموا الأمر، ختموا السباق في البلاغة والفصاحة والمعنى القوي، ماكو أحد يقدر بعد يبرز في الميدان. هذا إلزامه إلى الآخرين، غير ما إذا أنت جبت مثلا كلام أن الشريف المرتضى رحمة الله عليه وهو من علمائنا الكبار، أن كلام أمير المؤمنين ختم سائر الكلام بالنسبة إلى ذاك، ما يعتبر هذا الكلام، وإنما سيعتبر بكلام من هو من مدرسته ولا يحتمل فيه المحاباة لأن موقفه موقف سيء تجاه الإمام علي عليه السلام. فهناك احتمال أنه لا، هو الشعبي قال، ممكن أن تعبير أمير المؤمنين زيادة من الناسخ، تعبير عليه السلام كذلك بالقرينة التي ذكرناها، ولكن أصل أن يأتي بهذه الكلمات ويقول هذه الكلمات فقأنا عيون البلاغة وأيتمنا جواهر الحكمة، بعد ماكو وراهم مبتغى، نهاية النهاية في البلاغة والحكمة والفصاحة، فيصير هذا من باب إلزام الخصوم ويعطيها قوة إضافية بالنسبة إلى الأطراف الأخرى، خصوصا أننا لا نريد إثبات صدورها من خلال حتى نقول هذا موقفه مع الإمام علي كذا وكذا، هذا مو في مرتبة الإيمان العالي ولا مرتبة العدالة ولا مرتبة الوثاقة، نحن لا نريد أن نثبت أن هذه الكلمات هي لأمير المؤمنين من خلال ولاية ثابتة عندنا، وإنما نريد أن نحتج بها على الخصوم، والخصوم عندهم هذا الرجل معظم الشأن وحافظ ومحدث وعالم وإلى آخره، وإلا هذه الأحاديث هي ثابتة من طرقنا. يضاف إلى ذلك فكرة، وهي أن هذا الرجل الشعبي ثقافته العربية واللغوية ثقافة واسعة، أقوال العرب، قصائد الشعراء، تاريخ العرب جدا واسع، فلما يقول هالكلام في شأن بعض كلمات أمير المؤمنين يقوله قول المطلع، زين، لأنه كما قلنا له ثقافة موسوعية فيما يرتبط بأقوال الشعراء، أقوال العرب، الحكم المنقولة عندهم، القصص الجارية في ثقافتهم، فلما يقول الكلام عن أحاديث أمير المؤمنين عليه السلام يكون قول إنسان مطلع على الثقافة العربية. وعلى أي حال، فقد قال أمير المؤمنين أو تكلم أمير المؤمنين بتسع كلمات ارتجلهن ارتجالا، وهذه مسألة مهمة أساسا، غرر الحكم ودرر الكلم من أمير المؤمنين عليه السلام، أبو كتاب اسمه غرر الحكم ودرر الكلم، حوالي 1000 حكمة وكلمات مختصرة تعبر عن تجربة، قيمة كل امرئ ما يحسن، تصعد تنزل كذا، تبغى شيء يؤدي عن هذا المعنى أقوى منه وبعبارات أكثر مختصرة، ما ممكن، تحتاج أنت إلى نصف ساعة من الكلام تبين فيها وتشرح هذا المعنى، أما بهالبلاغة في 3 كلمات وتؤدي المعنى بأفضل ما يمكن، هذه بعد تصير حكمة بالغة. أمير المؤمنين عليه السلام وقبله رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده أئمة الهدى عليهم السلام عرفوا بهذا الأمر. من ذلك هذا الكلام، قال 9 كلمات، تكلم ب9 كلمات ارتجلهن ارتجالا. بعض الأحيان الإنسان يحتاج لكي يعد كلمة يروح يدور في المصادر ونقب فيه الكتب، وفوق هذا يجي يكتبها بعد على ورقة. طيب، ويلا يلا تطلع شيء مرتب. وأمير المؤمنين عليه السلام ارتجل هذه الكلمات ارتجالا، مثل أن يسأله شخص سؤالا فيجيب عليه بحكمة من هذه الحكم. قال صفاتهم: فقأن عيون البلاغة، تعبير أدبي عن أنه بعد ماكو وراهم شيء حتى واحد يفتش عنه في عيون الحكمة. عين مرة تكون بمعنى هذه العين الباصرة، ومرة تكون بمعنى العين اللي في الأرض ويستنبط منها الماء. وأيتمن جواهر البلاغة، كأنما بقيت جواهر البلاغة صارت يتيمة حيث لا والد لها ولا أحد تنسب إليه. وقطعنا جميع الأنام عن اللحاق بواحدة منهن. سوي مسابقة في الكلمات والحكم القصيرة، كل الأنام يشترك فيها، ما رح يطلعون بمثل هذه الكلمات التسع من حيث عمق المعنى وإيجاز العبارة. ثلاث منها في المناجات، وثلاث منها في الحكمة، وثلاث منها في الأدب. نأخذ الثلاث الأولى فقط وربما واحدة منها. فأما اللاتي في المناجات: إلهي كفى لي عزا أن أكون لك عبدا. هذا فصل، هذه فقرة. وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. أنت كما أحب، الثالثة: أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. يقول هذه في المناجات لا يعرف مثلها. العجيب هذا الإمام المظلوم سلام الله عليه، لما تروح إلى بعض المصادر يجي واحد آخر اسمه الأصمعي عبد الملك، وهذا كان سيئا جدا بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام، نفس الشيء، وإلى حد ما كان يكذب، يسامر الخلفاء، يسامر الملوك، زين، عن كل سالفة في اللحظة يطلع لك قصة كذب. عند قدرة على صناعة القصص بحسب الموقف حتى يحصل مبالغ مالية. ولو واحد يتبع ما رواه يشوفه مرة يروي رواية أيام الجاهلية، كنت في فلان مكان كذا وكذا، ومرة يروي رواية في زمان العصر العباسي. وين العصر العباسي؟ وين الجاهلية؟ عصر العباسي يبدأ من سنة 132 هجرية، زمان الجاهلية ما قبل بعثة رسول الله محمد. يعني بينه وبين أواخر العصر الجاهلي 150 سنة، مع ذلك يروي رواية أنه كان في فلان مكان وشاف أعرابي وقال له كذا فاستشهد له بكذا. عمي أنت جاهلي يعني قبل 150 سنة لو تعيش في العصر العباسي. وكان سيئا في موقفه مع أمير المؤمنين عليه السلام. لما يجي إلى هذه الكلمات يقول: ورأيت أعرابيا يدعو في المناجات بأحسن المناجات: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب فاجعلني كما أحب. فسألته من أين لك هذا؟ فقال لي كذا وكذا، قصة ما أدري كذا مرتبها مدستر. عمي هذه كلمات أمير المؤمنين عليه السلام التي قطع الناس عن اللحاق بها. وجده، جد هذا الأصمعي، يسمى بعلي، ولسوء حظه جاء إلى الحجاج الثقفي، زين، فقال له إن أهلي عقوني فسموني عليا. أهلي من عداوتهم وياي وعقوقهم لي سموني علي، تشبيها بعلي بن أبي طالب. الحجاج هم ذكي، افتهم إلى، قال لحسن ما توسلت به، يا فلان أعطه درة، أعطه بدرة من الماء. يريد يقول لأنه أنا مثلا أكره علي بن أبي طالب، أنا ما مرتاح من اسمي اللي سموه، سموني إياه أهلي، وجاي أقول لك هالحكي لأنه أدري عنك مثلا تعادي علي بن أبي طالب. يقول للحجاج، هذا جد منه، جد الأصمعي الذي نتحدث عنه. فذاك الجد، وهذا هم الحفيد، وتلك هي الظلامة لأمير المؤمنين. لو أن إنسانا تتبع الكلمات التي هي لأمير المؤمنين عليه السلام في بلاغتها وقوتها ونسبت إلى غيره، لاستطاع أن يؤلف مجلدات، كما أيضا مناقبه وفضائله. أحد الدكاترة ألف كتابا في الفضائل التي هي لعلي ونسبت إلى غيره، مثل ولادته في الكعبة على سبيل المثال، ومثل قتله لمرحب ابن عبد ود، ومثل ومثل، ويذكر متى هذه جت نسبوها إلى مثلا ولادة في الكعبة، نسبوها إلى حكيم ابن حزام ابن خويلد، وقتله لمرحب في خيبر نسبوه إلى محمد ابن مسلم الأنصاري، وهكذا. كتاب لا بأس به، الفضائل التي هي في أصلها لعلي عليه السلام، فصار تبديل بس الاسم. لو أحد يسوي هالشغلة أيضا، الكلمات الحكمية التي قالها أمير المؤمنين عليه السلام ونسبت إلى غيره فيما بعد، أيضا لخرج بكتاب مفيد ونافع. وهذه كلها تشير إلى ظلامة أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الأمة. مو بس أخروه عن الخلافة، أخروه في الفضيلة. فوق هذا أيضا كلماته، معارفه، حكمه نسبت إلى غيره. وهذه منها كما قلنا، هذا الأصمع يقول أنجود واحد أعرابي، هذا عمي، هذه لأمير المؤمنين عليه. هذا الشعبي قبل ذاك الأصمعي أيضا، شعبي ليس موافقا لأمير المؤمنين في منهجه، مع ذلك أثبت نسبتها إليه، وقال هذا مما يعجز الناس عن اللحاق بأمير المؤمنين فيها. نسأل الله أن يثبتنا على ولايتهم، وأن يكتب لنا شفاعتهم، وأن يكرمنا بمرافقتهم، إنه على كل شيء قدير. للحديث تتمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.